بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدارسنا في درس الأمس الحديث الرابع الذي يتضمن تفصيل الإيمان بالقضاء والقدر، ثم الحديث الذي بعده حديث النهي عن البدع، ثم الحديث الذي بعده في المتشابهات أو المشتبهات والبعد عنها، ثم الحديث السابع كان في الدين النصيحة وأهمية النصيحة، والحديث الأخير كان في ماذا؟ في عصمة دم المسلم واحترامه. طيب، حديث اليوم الحديث التاسع، احنا اليوم في الحديث التاسع. حديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، يبين عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، وأن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يجتنبه، يتركه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يفعله بقدر استطاعته، يجب عليه أن يفعله بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. لاحظوا حفظكم الله أن الأمر علق بالاستطاعة والنهي لم يعلق بالاستطاعة. لماذا؟ لأن الأوامر تدخلها الاستطاعة، فقد الإنسان بعض الأوامر لا يستطيع أن يأتي بها بسبب عجز، بسبب مرض، فيأتي منها قدر الاستطاعة. مثال ذلك: المريض يصلي قاعدا، فإن لم يستطع يصلي على جنب. المسائل الصائم يجب عليه الصوم، فإن سافر لم يجب عليه، وهكذا الأمر معلق بالاستطاعة. أما النهي فلا استطاعة فيه، لأنه سهل الترك، الترك لا يترتب عليه استطاعة. تترك الخمر، يترك الإنسان النظر إلى الحرام، الترك ليس فيه فعل يتطلب أنك تأخذ جهد، فلا يعلق بالاستطاعة. طيب، هنا أمر مهم نستفيده في حياتنا من هذا الحديث، نستفيده من حياتنا في هذا الحديث، وهو أنه إذا كان الإنسان ممتثلا لأمر الرسول ومجتنبا لنهيه صلى الله عليه وسلم فسيكون في صلاح وعافية، وأما إذا كثر خلافه على النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا سبب هلاكه، فإن هذا سبب هلاكه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكل مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذا الصغار، فإن كان مخالفا للواجبات فله صغار، إن كان مخالفا للعقائد فالصغار بالنسبة له أكبر، يعني يكون ذليل، يكون ذليل. أعطيكم مثال: مثلا الإنسان النمام، الإنسان النمام، شو النمام؟ النمام اللي ينقل الكلام بين الناس، يفسد. هذا النمام فيه مذلة أو فيه ذل وإن يعني تظاهر بغير ذلك، كيف؟ تجده يتحسس، يتجسس، يأتي عند هذا خائف أنه يسمعه الثاني، ويأتي عند الثاني خائف أنه يسمعه الثالث، وإذا كشف فضح. ومثله الكذاب، ومثله الكذاب. فكل ما كان الإنسان يقع في هذه المحرمات كان سبب للهلاك وسبب للصغار والذل. الحديث الذي بعده حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا الحديث أساس وقاعدة مهمة في حياة الإنسان، وهو أن كل طيب فالله يقبله، الطيبات الله يحبها ويقبلها، والخبائث والسيئات الله يبغضها ويردها. كل طيب الله يحبه، كل طيب من الأقوال الله يحبه، كل طيب من الصدقات والأفعال الله يحبها، كل طيب من الأخلاق الله يحبه، كل طيب من المعاملة الله يحبه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، لأنه سبحانه وتعالى طيب، لأنه سبحانه وتعالى طيب، فهو لا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث ممكن أن نستفيد في حياتنا العملية. الأخوة مع بعضهم لابد أن يكون كلامهم طيب، معاملة المعلم مع الطالب لابد تكون طيبة في أقواله وفي أفعاله ونياته. يبتعد الإنسان عن النية الخبيثة وعن التصرفات السيئة القبيحة. أيضا لابد أنه يلبس الأشياء الطيبة غير المحرمة، ويأكل الأشياء الطيبة غير المحرمة. لماذا؟ لأنه سيقبله الله، والدليل أن الطيب إذا دعا الله استجاب له. لاحظ الحديث: رجل أشعث أغبر، يعني مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المسافر مستجابة. يمد يديه إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني المسلم إذا رفع يديه إلى السماء يستحي الله أن يردهما، ويقول: يا رب يا رب. لكن شو المشكلة عنده؟ مطعمه حرام، يأكل شيء حرام، سرقة، ربا، غش أموال الناس، يلبس ملبس حرام، يشرب مشرب حرام. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، يعني ما يستجاب له، يعني ما يستجاب له دعاءه. فلابد على الإنسان أن يطيب مأكله ومشربه حتى يستجيب الله دعاءه. لماذا؟ لأننا نحن أحوج ما نكون إلى الله، أحوج ما نكون إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسوله مؤيد بالوحي والمعجزات، منصور بالله سبحانه، ناصره الله سبحانه وتعالى، لكن يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان فقير ضعيف بدون الله سبحانه وتعالى، وأقرب حبل بينك وبين الله رفع يديك إلى السماء، أقرب حبل تتصل به إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه حاجتك، وتطلب منه أن يكشف عنك الضر والمرض والأذى، وأن يقويك وأن يسعدك، الدعاء. فإذا خليت بينك وبين الدعاء حاجب، كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ بالظلم، بأكل مال الحرام، فلا يصل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرم الإنسان كثير من الخيرات، بل قد يكون الإنسان غير موفق وقد يخذل. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله. سبط رسول الله يعني ابن ابنه، يعني الرسول جد الحسن. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، أي زهرته، الزهرة الطيبة، يعني يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كالزهرة الطيبة والريحانة الجميلة رضي الله تعالى عنهما. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سهل هذا الحديث. بالمناسبة أخبرني بعض الأخوة أن أبناءه وبعض الشباب الصغار يحفظ الأحاديث الأربعين النووية، وأنا أقول والله هنيئا له، اللي يحفظ الأربعين النووية يحفظ قواعد مهمة في منهج حياته يحتاجها الصغير والكبير في جميع شؤون حياته. طيب، يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شو يعني الريبة؟ الريبة الشك، الريبة الشك. هذا مثل حديث، شو من يذكر حديث؟ هذا مثل حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هنا الشيء الذي تشك فيه، تشك في حلاله حرامه، تشك في صدقه كذبه، تشك في يعني مصداقيته، تشك في معاملته، فدعه. لماذا تترك الذي فيه الريبة؟ لأن الشيء الذي فيه ريبة يسبب في القلب قلق، يسبب في القلب ماذا؟ قلق، ويسبب في النفس اضطرابات، وبذلك الإنسان لا يكون مرتاحا، يسبب للإنسان قلق واضطرابات. ويشغل الإنسان بالمشتبهات فيقع بعد ذلك في المحرمات. الإنسان الذي يقع الأشياء المشكوك فيها فيوم من الأيام لا بد أنه يقع في المحرمات، ومن وقع في المحرمات أغضب الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني عشر، أنا أريد من هذه الأحاديث أمر مهم جدا. ليس المقصود بالأحاديث كثرة الفوائد التي فيها، ليس المقصود بالحديث كثرة الفوائد التي فيها. أنا شارح الحديث شارحنا هذا كامل ودرسناه بتفصيل، لكن المقصود من هذه الدورة فهم الحديث والعمل به. إذا يريد الإنسان سعادته يعمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنتم كيف الأحاديث هذه تمر معنا فيها راحة وفيها سعادة إذا عمل بها الإنسان. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث قاعدة مهمة في ماذا؟ في ترك الفضول. قاعدة مهمة في ترك الفضول. للأسف لاحظوا أن الفضول عند بعض الناس أصبح صفة محمودة ولا مذمومة؟ هو مذمومة صح؟ لكن عند الناس ماذا؟ يقول لك أنا فضولي، يظن أنها مدحة، يتعبث بالأشياء ويروح يبحث عن الأخبار، ما له دعك، ما لك خص، ويروح يسأل عن هذا ويبحث في بيت هذا، ويروح هذا كيف بنى بيته، ويدخل غرفة هذا ويفتش في كبت هذا، فضول. يقول لك يا أخي أنا فضولي فرحان. لا، الفضول مذموم وليس من صفات حسن المسلم. إحسان الإنسان إذا كان المسلم إذا حسن إسلامه ترك الفضول، ومن ترك الفضول دل ذلك على حسن إسلامه. فهذا الحديث أساس في ترك الفضول. فكل ما لا يعنيك، اكتب هذه الكلمة، كل ما لا يعنيك فلا تشغل نفسك به. تعالوا نطبق هذا الحديث في حياتنا. كل ما لا يعنيني لا أشغل نفسي به. طيب مثال ذلك بيت جارنا فيه مشكلة أو سمعت صوت عالي فيه، أروح ها أخباركم شو عندكم، أسمعت صوت في شيء تبونه، سمعت اثنين يتكلمون مع بعض ها شو تقولون، شيء فضول يبحث عن الأخبار، هو في الإمارات أو هو في السعودية أو هو في أي دولة من الدول يبحث عن الأخبار في إندونيسيا، يبحث عن الأخبار فيما يحب الفضول والبحث في شيء لا يعنيك، انتبه لا يعنيك. أما إذا كان يعنيك وأنت مسؤول أو أنت باحث أو أنت كذا لا بأس، أما الشيء الذي لا يعنيك لا تشتغل به نفسك. حتى بعض العلماء وبعض الصحابة، أذكر أن رجل دخل مع ابن مسعود أو مع عبد الله بن عمر، دخل معاه بيت، في يوم دخل معاه البيت الرجل اللي كان مع الصحابي كان ينظر إلى سقف البيت وينظر إلى جدران البيت، هذا شو يسمى؟ فضول. فقال له الصحابي دع عنك الفضول، قال له دع عنك الفضول أو غمض عينك، فهناك فضول النظر وهناك فضول الكلام وهناك فضول السمع وهناك فضول المعلومات، فضول في المعلومات يبي يأخذ معلومات علوم وأخبار. بعض يعني البنات أو بعض النساء شو تسوي؟ علوم، تتصل صح؟ ها شو سوت فلانة؟ لا والله ما سوت، سكر. ترى فلانة ما سوت، سوت لا ما سوت، وها شغالة بالتليفون وهي فلانة سوت وفلانة، تبحث عن أخبار الناس كلها. من حسن إسلامك أن تترك الشيء الذي لا يعنيك. طيب شو بستفيد أنا؟ بستفيد عدة أمور إذا تركت الفضول. الفائدة الأولى القناعة. الإنسان الذي يتطلع إلى ما في يد الناس وإلى بيوت الناس وإلى سيارات الناس فضول، يبحث، يصبح عنده نظرة داخلية أن هذا عنده وأنا ما عندي، أن هذا فيه وأنا ما فيه. لذلك يقولون شو يقولون؟ يقولون من راقب الناس ما تهمه، هذا اشترى سيارة وهذا عنده تليفون جديد وهذا اليوم فصل كم دور، فضول. فيبدأ هو داخليا يصير مهموم كئيب غير قنوع، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يعني يقل عنده جانب الشكر، يقل عنده جانب الشكر، يكثر عنده جانب الحسد، يكثر عنده جانب الحسد. لأنه ينظر عند الناس ويشوف أشياء مش عنده، ينظر كل مرة يبحث في بيوت الناس فيصير عنده جانب من الحسد. طيب الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن النووي يذكر بعض الفوائد في معرفة الصحابة، أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، معلومات تفيدك في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مهم في تعاملك مع الناس، هذا الحديث مهم في تعاملكم مع الناس. كيف؟ أي شيء من الخير تحبه لنفسك لازم تحبه لغيرك، وأي شيء من الشر تكرهه لنفسك لازم تكرهه لغيرك، واجب واجب. طيب أي شيء من الخير يجب عليك أن تحبه لغيرك، كما تحبه لنفسك، وأي شيء من الشر يجب عليك أن تكرهها لغيرك لأنك تكرهها لنفسك. يعني مثلا في الأمور الدينية، أنت مصلي، أنت مصلي، الأب مصلي، يجب عليه أن يحب أن يكون أبناءه مصلين، جيرانه مصلين. الأب كلامه طيب، يحب للناس أن يكونوا كلامهم طيب. الأب أتاه خير من أمور الدنيا، أو الأخ أتاه خير من أمور الدنيا، أو صديقك أتاه خير من الدنيا، فيحب أن يكون هذا الخير عند فلان نفس ما هو عندي. وكذلك إذا حدث عند فلان شر، يكره أنه يكون الشر لفلان، كما يكره أنه يقع الشر لنفسه. تخيلوا أنتم، تخيلوا أن مجتمع يطبق هذا الحديث، كيف يكون هذا المجتمع؟ مجتمع من أعلى ما يكون، مجتمع متحاب، مجتمع متحاب. يعني أنا أتضايق إذا شكت أخي شوكة، لأني أنا أتضايق إن شكت علي شوكة. لاحظ بعض الناس إذا جينا نطبق هذا الحديث في حياتنا، بعض الناس مثلا يشوف مثلا واحد مبنشر سيارته، بنشرت في الطريق، يعله أحسن تستاهل تعوسلها، يقولون صح البدو، أحسن تستاهل، رسب في المدرسة يستاهل أن رسب في المدرسة. لا، لازم تحب له الخير، تحزن أنه رسب، تبا ينجح. لذلك يترتب هذا الحديث إذا طبقناه سيكون في المجتمع تآلف ونشاط. يعني الآن أنا طالب في المدرسة، درست، وعندي زميلي صار له ظرف معين بحيث أنه ما قدر يدرس، هذا الحديث بيساعدني أني أنا أساعده، مش في الامتحان أغششه، لا، قبل الامتحان تعال بساعدك هذه بعض المسائل المهمة، لأني أنا أحب له أنه ينجح نفس ما أنا أحب أني أنا أنجح، أحب له العلامة الطيبة نفس ما أنا أحب لنفسي العلامة الطيبة. لكن اللي ما يطبق هذا الحديث يقول خلني أنا أجيب علامة طيبة وخله هو يرسب. إذا وهكذا في كثير من يعني الحياة، حتى مثلا الجار مع جاره، الزوج مع زوجته، الأخ مع من أخيه. لاحظ يعني سبحان الله قصة يوسف، قصة يوسف يعني إخوان يوسف لو طبقوا مع يوسف هذه القاعدة ما صارت المشكلة هذه الكبيرة، يلقى في الجوب ثم يباع وتصير هذه القصة الطويلة ليوسف. ما قالوا لا، قالوا أبوه يحب أكثر عنه، فصارت الأنانية وصار الحسد. إذن اللي ما يطبق هذا الحديث ستكون عنده أنانية، الذي لا يطبق هذا الحديث ستتولد عنده أنانية، ويتولد عنده حسد، ويتولد عنده حقد على الناس، على إخوانه، على مجتمعه. ولاحظوا أن هذا الحديث في الأمور الدينية والأمور الدنيوية كلها. طيب الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا يؤكد حديث الذي مر معنا، يدل على عصمة المسلم، وأن المسلم محترم، وأن المسلم لابد أن لا يؤذى. لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوال الدنيا، شفت الدنيا هذه كلها، زوال الدنيا أحب إلى الله من سفك دفء مسلم. يعني تزول هذه الدنيا أو أهون عند الله من زوال نفس مؤمنة. يعني تزول هذه الدنيا ولا يزول هذا المسلم، ولا يموت هذا المسلم، من شدة حرمته وعظمته وقدره عند الناس. طيب، لكن هل معنى هذا أن المسلم يروح يخرب الدنيا ويفجر ويكسر ويقتل ويزني ونقول له لا خلاص أنت مسلم سوي اللي أنت تبغى؟ لا، إذا أخطأ يعاقبه ولي الأمر، إذا أخطأ يعاقبه ولي الأمر بما سنه الشرع وسنت شيء من القوانين. مثال ذلك الثيب الزاني. الزنا من كبائر الذنوب، الزنا من كبائر الذنوب، وهي علاقة رجل بأنثى علاقة محرمة، علاقة رجل بأنثى علاقة محرمة بالسر من دون زواج، فتكون هذه العلاقة المحرمة تصل به إلى الزنا، فهذه من كبائر الذنوب. فهذا الثيب الزاني يعني إذا متزوج وزنى يحكم عليه بالرجم في الشريعة الإسلامية. والنفس بالنفس، إذا قتل مسلم يقتل به، وإذا فارق الجماعة وترك دينه ارتد. هذه الأشياء يعني الحديث هذا يعطينا قاعدتين في المجتمع: حماية المسلم، وإذا كان عند المسلم شيء من الانحرافات نحمي المسلمين الثانيين، نحمي المسلمين الثانيين، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه العقوبات تقلل من الجرائم، تقلل من الفساد في المجتمع. ولو لم تكن هذه العقوبات موجودة لتناهب الناس وأكل بعضهم بعضا. طيب، الحديث الأخير اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث قاعدة أساسية في ماذا؟ في إكرام الضيف والجار، وفي حفظ اللسان، وفي حفظ اللسان، قاعدة أساسية في حفظ اللسان وفي إكرام الجار والضيف. تدرون أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم، أكثر ما يكون سبب لدخول الناس النار هذا اللسان، وأكثر ما يفسد في المجتمع هذا اللسان. لاحظوا يعني لو طبقنا هذا الحديث في حياتنا، لاحظوا الغيبة كم فيها من فتن، لاحظوا النميمة كم فيها من تقطعات، لاحظوا السخرية بالمسلمين كم فيها من حقد وغل يحدث بين المسلمين والناس، لاحظوا التكفير الذي يفعله الدواعش، يكفر المسلم هذا ويكفرون ولاة الأمر ويكفرون، كم فيه من الفساد اللي يصير في المجتمع. فهذا اللسان سبب لهلاك الإنسان بنفسه، وسبب لفساد المجتمع إذا ما كان يصونه الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظ كلامك، أما أنك تقول خير يعني كلام ما فيه إثم ولا فيه ضرر، وإما أنك تسكت. فمن تكلم بخير غنم، من تكلم بخير غنم، ومن صمت سلم. حلو، اللي يتكلم في الخير يغنم لأن هذا الخير فيه أجور، واللي يسكت يسلم. لكن المشكلة الذي يتكلم بالشر والفتن والفساد. وهنا أريد أن أنبهكم لأمر مهم، لاحظوا أثر العقيدة الصحيحة على المسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله بأن الله يطلع عليه، يسمعه، يراه، يعرف ما في قلبه، يعلم ما في قلبه، يعلم أن يوم القيامة سيحاسب على لسانه ماذا قال وماذا فعل وماذا تكلم ومن سب وفيما استهزأ، سيحاسب على كل كلمة. هذا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله يجعل في قلبه ماذا؟ يحاسب نفسه، يتكلم في خير أو أسكت. كذلك يجعل الإنسان الإيمان بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه. احنا اليوم في مدارسنا نتعلم مادة شو؟ سنع. مادة السنع مادة عادات وتقاليد يقوم بها آباءنا وأهلنا في بلادنا. السنع موجود أكثره بل كله في السنة النبوية، وأهلنا يطبقونه، وفي زيادة عادات وأعراف عنده. فلاحظ إكرام الضيف، إذا ما يكرم الإنسان ضيفه هذا ما عنده سنع، وهذا ضعف في إيمانه. الذي يؤذي جاره هذا ضعف في إيمانه، لكن لو كان الإنسان محسن لضيفه محسن لجيرانه لابد أن المجتمع هذا يكون مجتمع مترابط متكامل، والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يريدنا كيف؟ يريدنا كما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، كذا يبان النبي صلى الله عليه وسلم. الأسرة مترابطة، القرية مترابطة، المدينة مترابطة، الدولة تكون كذلك مترابطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا هذه مجالس خير وبركة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.